على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 94 بعد 103 في دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنت منذ حين، منذ أمد طويل، لفت النظر إلى ملاحظة، وهي أن الإخوة الذين يرون أنهم قد وصلوا متأخرين إلى هذا المسجد وأنهم بحاجة إلى أن يعقدوا جماعة أخرى، يجدر بهم أن يصلوا في مسجد آخر، لأن وضعهم بهذا الحال يحملنا على أن نشوش عليهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشويش عليهم الخليل. ولدينا عمل بعد الصلاة، لا نستطيع أن نتأخر لأن الوقت ضيق، فإما أن يحرص هؤلاء الإخوة على أن يحضروا صلاة الجماعة الأولى، وإلا فبوسعهم أن يصلوا إما في المصلى الذي في أسفل المسجد أو يصلوا في مسجد آخر. نحن الآن نشوش عليه. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي بباب وجوب أمر الرجل أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ووجوب نهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. ذكر الإمام النووي في مقدمة هذا الباب آيتين من كتاب الله تعالى يتناولان هذا الموضوع، شرحناهما في درسنا الفائت، ووقفنا عند أول الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى عنه. الحديث الأول يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة؟ وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، وهي كلمة زجر للصبي من المستقدرات، هي كلمة زجر للصبي من المستقدرات. وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. هذا الحديث بهذا اللفظ متفق عليه، وسياق الحديث يدل كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى على أن الحسن رضي الله عنه كان دون سن الرشد فكان صبيا، ولكن يبدو أنه كان قد بلغ سن التمييز. والدليل على ذلك رواية أخرى بهذا الحديث رواها الحسن رضي الله عنه نفسه عن ذاته، هذه الحادثة ذاته، مما يدل على أنه كان مميزا وأنه كان يعي هذه الحادثة. يقول الحسن رضي الله تعالى عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بجرين تمر، جرين المكان الواسع الذي يجفف عليه التمر، يجمع ويجفف عليه التمر، فأخذت تمرة وألقيتها في فمي، فوضع رسول الله يده على خدي وجعل يدير يده على خدي لكي يخرج التمر، وقال ارمي بها ارمي بها، أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالحادثة واحدة هي هي، لكن في الرواية الأولى التي رواها الشيخان الحديث الرواية من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما الرواية الأخرى فالحديث من رواية سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه ذاته، فهو دليل على أن سنه كانت كبيرة، يعني كان قد وصل إلى سن التمييز مثلا في السابعة في التاسعة في العاشرة هكذا. نعم. وهذا الذي قلنا يلفت نظرنا إلى أن الأحاديث التي تجدونها مروية من أبي هريرة رضي الله عنه وهي كثيرة كثيرة، هي الأحاديث التي رواها من الصحابة أبو هريرة، لكن ما ينبغي أن نتصور أن أبا هريرة قد تفرد بها، وهذا يغيب عن بال كثير من الناس. يعني بمجرد أن يرى الرجل حديثا يرقى سنده إلى أبي هريرة يظن أن أبا هريرة فقط هو الذي روى الذي تفرد به، ولعله ما أكثر ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين صحابة الآخر تلك مع أبي هريرة في هذه الأحاديث؟ نتيجة جهل، ذلك لأن أبو هريرة شاركه في رواية صلى الله عليه وسلم غيره أيضا من الصحابة، والأحاديث التي تفرد بها أبو هريرة فلم يرويها غيره قليل. ولاحظوا هذا نموذج مما نقول، الحديث هنا المتفق عليه عن الرواية الطريق المتفق عليه، هذا الطريق يرقى إلى من؟ إلى أبي هريرة رضي الله عنه. قد تظن أن هذا الحديث مما تفرد به أبو هريرة، لكن نفس الحادث موجود بطريق آخر من رواية الحسن نفسه، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بجرير نعم يعني مروا بجرير، كما المكان الذي يجمع عليه الحنطة ماذا يسمى؟ أيضا المكان الذي يجفف عليه تم مثله لكن يسمى جرير. نعم، مررنا بجرير تمر إلى آخر الحديث. هذه هي الحادثة، ليست هنالك حادثتين، هي حادثة واحدة، لكن هنالك طريقان أكثر من طريق لهذا الحديث. أحد هذا الطريقين يرقى إلى أبي هريرة، والآخر يرقى إلى الحسن ذاته، وربما كان هنالك طريق ثالث. أقول هذا لأن هنالك من لغى وأطال لسانه القذر في حق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن الكلام الذي قاله هؤلاء في حق أبي هريرة أنه روى أكثر من 500 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف وعاها وكيف حفظها؟ وما هي 500 حديث؟ يعني ماذا تعمل؟ لو قسمت 500 حديث على أيام أبي هريرة بعد إسلامه لوجدتها أحاديث يسيرة جدا جدا، أي واحد يحفظها؟ طفل يحفظ كتاب الله عز وجل كله وعمره لا يزيد على 11 عاما، نرى ذلك في عصرنا هذا. أفعجيب أن يحفظ أبو هريرة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 حديث ونيب؟
ما بين 500 و600 حديث. ما الغرابة في هذا؟ لا أدري. ما العجب على أن هذه الأحاديث 500 أكثرها اشترك أبو هريرة في روايته مع كثير من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر هذه الأحاديث تجد إما أنس بن مالك قد اشترك معه، أو السيدة عائشة أم المؤمنين، أو أم سلمة، أو حفصة، أو كما هنا الحسن نفسه. ماذا في هذا؟ مع العلم بأن أبا هريرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارجعوا إلى مناقب أبي هريرة في البخاري وفي مسلم، تجدون الأحاديث الكثيرة التي تدل على محبة رسول الله لأبي هريرة، وعلى الدعاء الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة. وكان يقول أبو هريرة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثرهم يسبق في الأسواق، يعني يذهب إلى عمله، إلى تجارته، إلى صناعته، إلى زراعته. أما أنا فكنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفع بطني. معنى هذا الكلام أي لم أكن أبتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ريثما أجد ما أقتات به وأشبع به بطني فقط، ثم أعود إلى ملازمته كي لا يند عني أي حديث يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد دعا له المصطفى كما ورد في الصحيح أن يكرمه الله بعلم لا ينسى. نعم، يروي زيد بن ثابت أن رجلا جاء يسأله شيئا فقال اذهب فاسأل عنه أبا هريرة، ثم ذكر حديثا فقال كنت أنا وأبا هريرة وفلانة جالسين في المسجد، مسجد رسول الله، ندعو. كان الواحد يدعو والآخران يؤمنان، هكذا يقول كنت أنا وأبو هريرة وفلان. ما قال من هو هذا الفلان؟ قال فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معنا فأمسكنا، فقال عليه الصلاة والسلام عودوا إلى ما كنتم عليه، واصلوا. فواصلنا ووصل الدور إلى رسول الله فدعا له، سأله أبو هريرة قال يا رسول الله أدعو الله أن يكرمني بعلم لا ينسى، بحافظة لا تشوبها المثل. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولما جاء الدور إلى من يليه قال يا رسول الله أدعو الله أيضا لي بهذا، قال سبقك إلى ذلك الغلام الدوسي، ألا تعجبون بعد هذا ممن يطيل لسانه في حق أبي هريرة رضي الله عنه؟ وهذه هي ترجمته، وهذه هي سيرته مع رسول الله، وهذا هو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ألا تعجبون؟ نعم. وصلى الله على سيدنا رسول الله الذي سئل كما ورد في الحديث الصحيح عن أشراط الساعة، عن بعض من أشراط الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فانتظر الساعة. ونحن اليوم نجد من يطيل لسانه بالكلام السيء وبقلة الأدب وبالوقاحة في حق من؟ في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في حق الرعيل الأول كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أعلم أن رجلا في مصر أعطي مالا وفيرا من أجل أن يكتب كلاما يسيء فيه إلى أبي هريرة، وكنت آنذاك لا أزال أدرس في القاهرة. الرجل استمر الكذب على الله عز وجل وسوء الأدب في حق رسول الله وفي حق واحد من أصحاب رسول الله من أجل عرض من الدنيا قليل، وقد رحل إلى الله عز وجل والملتقى عند الله سبحانه وتعالى، لكن كتابه ينتشر بين الناس. نعم. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: الله الله في أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. كيف يتمكن إنسان في قلبه مثقال ذرة من تقدير رسول الله، لا من حبه له بل من تقدير رسول الله، بل من الخوف من الله؟ وقد سمع هذا الذي يقوله المصطفى، كيف يجرؤ بعد هذا أن يمد لسانه بقالة سوء في حق أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى. هذا الحديث على ما يدل؟ أولا يدل على حكم فقهي معروف: لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم الزكاة ولا الصدقة، أي لا الزكاة المفروضة ولا الصدقات المندوبة. وآل محمد عليه الصلاة والسلام هنا هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل بني هاشم وبني عبد المطلب هؤلاء لا يجوز أن تعطى لهم الزكاة أو الصدقة. ثم إن العلماء بعد ذلك فصلوا واختلفوا: إذا كانت الغنائم لا تزال موجودة والخمس لا يزال موجود في بيت مال المسلمين، والخمس جعله الله عز وجل لرسوله يضعه حيث يشاء، فمن المتفق عليه أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذون شيئا من الزكاة ولا من الصدقة، خمس موجود. فإذا لم يكن هنالك خمس توقفت الغنائم، ومن ثم لم يكن هنالك ما يسمى الخمس الذي يوضع تحت تصرف خلفاء الرسل، خلفاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد اختلف الفقهاء. أما الإمام الشافعي وأصحابه وكثير من الفقهاء فيرون أنه في هذه الحالة أيضا لا يجوز أن يأخذ آل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الصدقات أو الزكاة. أما السادة الأحناف فقد قالوا: إذا لم يبق الخمس وهو العوض الذي يعطى لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يكون حكمهم كحكم سائر الناس، ويجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة ومن الصدقات ونحوها. هذا مذهب السادة الأحناف. وهنا لا بد أن نتساءل: ما الحكمة؟ لماذا قضى الله عز وجل بأن لا تمتد أيدي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الزكاة والصدقات؟ وقطعا أنتم تعلمون أن تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لم يكن اجتهاديا ولم يكن إلهاما شخصيا، وإنما كان بوحي من الله عز وجل. وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما كان قوليا، ومنها ما كان فعلا، ومنها ما كان تقريرا. طيب، إذن هذا شرع من الله عز وجل، أمر الله به رسوله ونفذه المصطفى، فلماذا؟ تصوروا أيها الإخوة، لو أن الله عز وجل أجاز لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته أن يأخذوا من الزكاة، وقد علمتم أن الله عز وجل شاء لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام أن يعيش عيش الكفر، وأن تمر الليالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ولا يستوقد في داره نار لطعام. علمتم هذا؟ لو أن الله عز وجل أجاز أن يأخذ رسول الله وآل بيته شيئا من الزكاة، إذن لخص كل المسلمين تقريبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة أموالهم، أليس كذلك؟ شيء طبيعي، الرسول يعيش حياة كفر، فهو واحد إذا من الأصناف الثمانية. ومن هو هذا الذي لديه مال ينبغي أن يعطيه زكاة ثم يرى رسول الله أمامه وهو على هذه الحال فيعطي زكاته لغير رسول الله؟ ومهما قلنا إن هنالك من الفقراء من يشتركون مع رسول الله في أخذ الزكاة، مهما قلنا هذا فإن حصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته من الزكاة ستكون هي الحصة الكبرى، أليس كذلك؟ وإذا تصورنا أن الله شرع هذا الأمر وأباح لرسوله أن يأخذ هذا المال، إذن ماذا كان عسى أن يقوله المبطلون اليوم وقبل اليوم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنتم تعلمون أن رسول الله لم ينجو من ألسنة المخرصين بدون هذا، وأنتم تعلمون أن في المبطلين والمتقولين على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ولا يزال يقول إنه عليه الصلاة والسلام إنما دعا هذه إلى هذه الدعوة وجمع الناس من حوله طمعا بأن ينقل الأموال المكدسة في أيدي الإقطاعيين والأرستقراطيين الذين كانوا يشكلون اليمين المتطرف آنذاك، كان هدفه أن ينقل هذه الثروات من تلك الأيدي إلى أيدي اليسار. من هم اليسار؟ الفقراء المتهمشون الذين لا يؤمه بهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدهم في هذا الطريق. ألا تعلمون أن هنالك من يقول هذا الكلام بدون دليل، من يدعيه بدون أن يجد أمامه برهانا؟ طبعا العاقل عندما يسمع هذا الكلام مهما كان ساذج التفكير لا يمكن إطلاقا أن يعلق بذهنه شيئا من هذا اللغو السخيف السمج، لا يمكن. ولكن لو أن الله عز وجل أباح لرسوله وآل بيته الأخذ من الزكاة، لو أعطاهم الضوء الأخضر لذلك، إذن لاندلقت أموال الزكاة كلها أو جلها إلى من؟ إلى بيت رسول الله. ولكان للمبتلين اليوم حجة وأي حجة؟ أن محمدا عليه الصلاة والسلام إنما شرع شريعة الزكاة، وطلب الأغنياء من الأغنياء أن يدفعوا زكاة أموالهم من أجل أن تتجمع هذه الأموال في بيته، ومن أجل أن يتحول إلى إنسان يشار إليه بالبنان غنى، ومن أجل أن تتكدس الأموال عنده. ولربما انطلت هذه الفرية على كثير من السنة، لأن هنالك واقع ممكن أن يتصور أنه دليل على هذا. ولما كان الله رحيما بعباده، حكيما، رؤوفا بعقول عباده، طهر الطريق ما بين عقول هؤلاء العباد وما بين هوية محمد عليه الصلاة والسلام من أي شائبة، حتى لا يبقى عكر في طريق العقل إلى الإيمان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الحكمة هي من نوع الحكمة التي اقتضت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. لو لم يكن رسول الله أميا بل كان ذا زاد ثقافي يقرأ ويكتب، معنى ذلك أنه كان يقرأ التوراة ويقرأ الإنجيل ويقرأ الكتب ربما التي تفد من بلاد فارس والروم، إذن لالتبس على الناس. ولو جاء من يظن أن محمدا عليه الصلاة والسلام التقط هذه التعليمات التي تفيض بها كتاب الله عز وجل من الكتب السابقة، لكن الله عز وجل جعله أميا حتى لا يتسرب هذا العكر إلى العقل، وهو يفكر بهوية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قوله عز وجل: وما كنت تتلو قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبتلون. لو جعلناك مثقفا لارتاب المبتلون في أنها ثقافة أم هي نبوة. هذه الحكمة أيضا من نوع الحكمة التي اقتضت أن تكون بعثة محمد عليه الصلاة والسلام في الجزيرة العربية ذاتها، الأرض الخام التي لم تتسرب إليها حضارة والتي لم تستقر فيها مدنية، بل هي أرض كانت ولا تزال تحتضن البداوة بأشكالها وصورها. وما أكثر من سأل وأطال السؤال: لماذا لم تكن بعثة خاتم الرسل والأنبياء في البلاد المتحضرة مثل بلاد الرومان في الشام وما وراءها، مثل بلاد فارس، مثل الصين، الحضارة الصينية والحضارة الهندية قديمة؟ لماذا؟ لو أن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من تلك الأرض لضاعت معالم نبوته خلال الحضارة التي كانت موجودة، أي لالتبس على الناس الحضارة النابعة من الأرض وعقول الناس بالوحي الهابط من السماء. يا ترى هذا التشريع من بقايا يعني موسوعة جستنيان الإمبراطور الروماني، أم هو تنزيل من عند الله؟ ملتبس، الأرض واحدة الآن. ولكن جعل الباري عز وجل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام التي تضمنت هذا القرآن العظيم بما فيه من علوم وتشريعات ومبادئ بل وفلسفات أيضا، اقتضى أن تكون هذه البعثة فوق هذه الأرض الذكر الخام، حتى لا يكون هنالك سبيل لمبتل مهما حاول وجد السبل أمامه مسدودة لإدخال أي ريب في العقول. إلى أن نصل إلى موضوع الزكاة، شرع الله الزكاة ورفع نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام عن مستوى قبول هذه الزكاة، فلم يكن يأخذ رسول الله قرشا من أموال الزكاة، لا الزكاة المطلوبة كما قلت لكم ولا الصدقات المنذوبة، لكنه كان يأخذ الهدي. ثم إن هذه الصفة مرسومة وثابتة مع الصفات الأخرى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية السابقة، موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل. ولذلك فإن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقد كان من أسرة تعبد النار، آتيا من بلاد فارس، يعني كان مجوسيا، ترك دين آبائه وأجداده والتحق براهب يخدمه ويتعلم عنده، وقد بلغ من الكبر عتيا. ولما دنا إليه الموت نصحه ذلك الراهب أن يذهب إلى مكة وأن ينتظر بعثة نبي حان ميقات بعثته. قال له: كيف أعرفه؟ دله ذلك الراهب على
العلامة الثانية، قال له: إنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة قط. والواقع أن سيدنا سلمان أوصل نفسه بعد مغامرات ومشاق إلى مكة، وحملته هذه المغامرات على أن يتحول إلى عبد وهو حر، فجاء القراصنة باعوه وهو حر، ووسم بميسم العبودية. ولما بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام جاء إليه فتعرف عليه، وكان قد جمع شيئا من التمر وهو عبد عند سيده، وجاء إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم إليه هذا التمر وقال له: هذه صدقة. فاستعفى رسول الله من قبوله وقال: إنا لا نأخذ الصدقة. بعد حين عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، ولكنه قدم ذلك إلى رسول الله على أنه هدية، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى العلامة الثانية أيضا كما ورد في الأحاديث في ترجمة سيدنا سلمان الفارسي، فآمن سلمان وحسن إسلامه وآمن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك هي الحكمة، هذا هو المعنى الأول الذي يتضح ويتجلى في هذا الحديث. المعنى الثاني: تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولاده وأحفاده. وماذا في أن يضع طفل صغير تمرة في فيه، وأنتم تعلمون أن هذا الطفل لم يبلغ سن الرشد بعد، يعني لم يدخل في مرحلة التكليف، ولم يعصي الله قط فيما أقدم عليه، أليس كذلك؟ ولكن هذا شيء، وما يجب على ولي أمره شيء آخر. وهذا معنى جليل ينطق به هذا الحديث. وكم في الناس من يتفلسفون فيقولون: إذا ذكر بضرورة تعليم ابنه الصلاة طهارة، أو بتعليم ابنته من أن ترتدي من الثياب ما يتفق وشرعة الإسلام، فماذا يكون جوابه؟ إنه صغير بعد يا أخي، لسعة صغير، أو البنت طفلة صغيرة، يعني ماذا تعي من هذا الأمر؟ يعني يريد أن يقول هي غير مكلفة، هي لن ترتكب وزرا. ومن الذي قال إنها هي التي ترتكب الوزر؟ أنت الذي ترتكب الوزر، الطفل.
طالما لم يبلغ سن الرشد ظلا لأبيه، فهو إن ترك في طريق الانحراف فانحرافه لا يكون إثما يسجل في صحيفة الطفل، لكنه يكون إثما يسجل في صحيفة مربيه. البنت وهي صغيرة إذا تعودت على ما لا يليق من الثياب أو الأعمال أو نحو ذلك لا يسجل ذلك وزرا عليها قولا واحدا، لكن ذلك يسجل وزرا على من؟ على ولي أمرها من الأم أو الأب. لذلك لا يقال إن هذا طفل صغير لم يبلغ بعد سن الرشد، وهذا هو منطق الآباء عندما يخرج أحدهم صباحا إلى المسجد ويترك أولاده يغطون في الرقاد العميق. لماذا؟ قال لأنه هذا الواحد عمره 10 والثاني 12 سنة والثالث 13 سنة ما بلغوا سن الرشد، الله ما كلفهم، ليش أنا بدي أكلفهم؟ انظروا إلى هذه الفلسفة الجامحة. الله لم يكلفهم، لكنه كلفك أن تكلفهم. كلفك، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هل الطفل إذا بلغ سن العاشرة أصبح مكلفا؟ لا، لكن الخطاب يوجه إليك أنت ولا يوجه إلى هذا الطفل. وهذا معنى عمل رسول الله. سيدنا الحسن طفل أخذ تمرة ووضعها في فيه، لكن النبي مكلف أن ينشئ حفيده على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالرسول هو المخاطب بهذا وليس الحسن هو المخاطب، لاحظوا المعنى. ثم إن المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلمنا من خلال هذا ما ينبغي أن نفعله نحن أيضا في حق أولادنا وبناتنا. هذا شيء. شيء آخر، أن كثيرين من الناس ينظرون أو يقيسون المحرمات بمقياسها المادي الواضح للبصر، المحرمات التي تلتقطها الأبصار، محرمات ارتكاب فاحشة، شرب خمر، ميسر نحو ذلك، نعم هذه محرمات، لكن هنالك معاصي أخطر منها، منها أو في مقدمتها أكل المال الحرام، هذه معصية لا تتضح. الطعام طعام والخبز هو الخبز والإدام هو الإدام، وأنت تنظر فتراه طيبا، لكنه هنا إدام طاهر مطهر تأكله فلا ترتكب بذلك أي وزر، بل لك إن صفت النية على ذلك الأجر. مثل ذلك الإدام تماما يوجد في طبق آخر هو أقذر في ميزان الله من الخمرة، أجل من الخمرة، أقذر، مال حرام دخل إلى جيبك غصبا أو خداعا غشا بطريق لم يأذن به الله عز وجل، فابتعت به طعاما فجئت فوضعته على مائدتك وتقاسمته أنت وأهلك، هذا الطعام الذي تأكلونه شر من الخمر وشر من الخنزير، لكن أنت لا ترى ولا تحس. وكم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم عن أن يأكل طعاما محرما، المال الحرام، وكم نهى رسول الله أن يطعم أحدنا أولاده ولو كانوا صغارا، المال الحرام. هو ما مكلف، هو لا يعي، لكن أنت الذي تتحمل الوزر ضعفا عنك وعن ولدك هذا. طبعا الإنسان لا يشعر، يعني لا يجد رائحة عفني حتى تجعله الرائحة يتقزز، لا يشعر بمنظر كريه حتى يتقزز، بالعكس يراه شيئا مغريا، لكنه في الظاهر مغري وفي الباطن قذر يتناوله الإنسان. وأظن أنني قلت لكم قصة عن والدي رحمه الله، فلأعدها لعل فينا من لم يسمعها. قال لي والدي: كنت مرة مسافرا في أطراف الجزيرة، ونزلت ضيفا عند جماعة أيام صيف. قال: ذات يوم دخل علينا إنسان، دخل إلى الدار التي كان ضيفا فيها ومعه بطيخة كبيرة قسمت وأكلوا وأكلت منها، وبعد قليل قمت فنمت. قال: بمجرد أن غفوت رأيت في الرؤيا أن طبقا وضع أمامي قد ملئ قذرا، القذر المعروف ملئ نجاسة، وقد طلب مني أن آكل من هذه النجاسة، وعانيت شدة عجيبة وأنا في الرؤية، هذه الشدة هي التي أيقظتني. قال: قمت وأنا مشمئز النفس ورأسا توجهت إلى ذلك الرجل الذي جاء يحمل هذه البطيخة، قلت له: أستحلفك بالله، من أين جئت بهذه البطيخة؟ قال: لماذا؟ كررت عليه القول، فقال: مررت بطريقي إلى هذه القرية بمزرعة بطيخ، ورأيت في المزرعة هذه البطيخة وقد أينعت، فقطفتها وجئت بها. قال: طبعا دون علم صاحب. قال: دون علم صاحب. لاحظوا، الطعام في حسب الظاهر طعام طيب، لكن الحقيقة التي أراه الله إياها أنها شرا من النجاسة التي تعرفه. يقول والدي: لو استطعت أن أقيم هذا الطعام لما قصرت. وكثيرون منا من يسأل: ألم يقل الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ فها نحن ندعو ندعو وندعو وندعو ولا يستجاب لنا. ألا تعلم لماذا؟ الرسول قال في الحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. هذا أول الحديث. ثم في الحديث يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ثم ذكر رسول الله الرجل يطيل السفر أشعر أغبر، يقول: يا رب يا رب، ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ لاحظوا هذا، ثم قيسوا ذلك على واقعنا. كم هو القرش الحلال الذي تجنيه من السوق، وكم في مقابله أموال تجنيها من الحرام؟ أكاد أن أقول معظم ما نجنيه من المال في أسواقنا وحوانيتنا وتجاراتنا من الحرام، الحرام الصافي عن شوائب الإباحة. هذا هو المعنى الآخر الذي ينطق به هذا الحديث، ولعل هنالك بقية في شرح هذا الحديث سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم من الكتب.